علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يا رب ناداك قلبي خاشعا ولساني، يا عالما بالسر والإعلان، يا من أحاط بكل شيء علمه ومصرف الأقدار في الأكوان، لبيك من سمعي، لبيك من بصري، لبيك من قلبي ومن وجداني، أنا لا أضار وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف وفي حماك أماني، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يشفي أمراضنا وأن يرحم ضعفنا وأن يعاملنا بما هو أهل لرحمة الله عز وجل، وأن نسأله تعالى أن يجنبنا معاصيه ظاهرة وباطنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بلغنا رمضان، سلمنا إلى رمضان وسلمه لنا وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وفي سائر أيامنا من البر ما تجنبنا به غضبك وعقابك وسوء قضائك، ونسألك يا الله أن ترزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. أنجح أبناء المسلمين واجعلهم جميعا من الفائقين، أخر أعين الآباء بالأبناء ومتع الأبناء بالآباء. اللهم أسعد قلوب المسلمين ونور بيوت المسلمين ونور قبور المسلمين. اللهم زوج بناتنا بالشباب الصالحين، وزوج شبابنا بالبنات الصالحات، أعف نساءنا وبناتنا، أعف نساءنا وبناتنا وشبابنا ورجالنا. نسألك العافية في الدنيا والآخرة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك عمرة في رمضان وحج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام. وفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا إلا أكرمته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا معدوما إلا رزقته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وهديته. تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا من تقول للشيء كن فيكون، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بحولك وقوتك، خذنا إليك يا ربنا أخذ الصالحين عندك، ولا تخيب رجاءنا فيك، ولا تشمت بنا أعداءنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارحم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارحم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أراد بديننا كيدا وسوءا وشرا، اجعل تدميره تدبيره، ورد كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه وخذ، فإنه لا يعظم عليه. اللهم لا تفتنا في ديننا، اللهم لا تفتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. لا تجعل الدنيا همنا ولا تجعل الدنيا شغلنا، اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. إخوتي أحبتي في الله، مع لقائنا هذا المبارك من لقاءات قناة الرحمة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي العاملين فيها وفي من يتعامل معها بسماع أو تأييد أو دعوة صالحة، نسأله تعالى أن يهيئ لها ولسائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه، نسأله أن يثبتنا على الحق، ونسأله أن يرحمنا برحمته الواسعة. إخوتي أحبتي في الله، أنا الآن في انتظار أسئلتكم، سائلا ربي أن يوفقكم لحسن السؤال، وأن يوفقني الله عز وجل لحسن الجواب وصوابه، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بحوله وتوفيقه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وصدوركم، وأن يبيض وجوهنا ووجوهكم، وأن يثبتنا على الحق، أن يتوفنا وهو عنا راضي. اللهم توفنا وأنت عنا راضي، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سؤال مكتوب سريع حتى تأتي أسئلتكم المباشرة، يقول السائل: هل يجوز سماع القرآن وأنا على غير طهارة؟ الجواب: أي طهارة، من الحدث الأصغر أم من الحدث الأكبر؟ إن كان من الحدث الأصغر فيجوز، إن كان من الحدث الأكبر فلا يجوز. إن كان من الحدث الأصغر يجوز، لكن في المسألة تفصيل، هناك أدب لتلاوة القرآن أو آداب لتلاوة القرآن ذكرها العلامة النووي في كتابه التبيين في آداب حملة القرآن الكريم، أو التبيان في آداب حملة القرآن، التبيان في آداب حملة القرآن. منها أن من قرأ القرآن ليفوز بالرضا والرضوان وينال أعلى الدرجات في الجنان ويكون من بحق من أهل القرآن، له آداب من آداب تلاوة القرآن أن يكون متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، أن يكون متطيبا متعطرا، أن يكون في كامل زينته، أن يكون مستقبل القبلة، أن يكون خاشعا متدبرا، أن يكون مخلصا، أن يكون عاقد العزم، أن يعمل بما يقرأ، وأن يقرأ بتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ لكني أقول يجوز قراءة القرآن إذا كان العبد المرء أو المرأة على غير طهارة. وهنا أيضا أخرج إلى سؤال بعض الأخوات بتسأل: هل يجوز قراءة القرآن مكشوفة الشعر؟ هل يجوز قراءة القرآن وأنا يدي مكشوفة أو رجلي مكشوفة؟ هل يجوز قراءة القرآن بشعر المكشوف؟ نعم يجوز، لكن ليس هذا من آداب تلاوة القرآن، فإن من آداب تلاوة القرآن أن يأخذ المرء زينته كاملة. لأنني أصلا لما أقرأ كتاب ربي تحضرني ملائكة ربي عز وجل وتشهد الملائكة جبريل وكوكبة الملائكة يحضرون، فأنا أحب أن أكون في أتم صورة في أكمل صورة. لهذا أقول نعم يجوز، لكن نعم يجوز قراءة القرآن بغير وضوء وأنا غير طاهر من الحدث الأصغر وهو البول والغائط، نعم يجوز لا مانع أبدا، لكن أدب القرآن وأدب تلاوته أن يكون المرء على أكمل صورة. يقول سائل: دخلت الصلاة في نهاية الركعة الثانية عند التشهد. السلام عليكم أم أحمد. طيب فصلت. أخ مؤمن السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ سعيد.
مرحبا يا أخي مؤمن.
أرحب بيك يا شيخ. سمعت يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك عن القرض من البنك، حرام أم حلال؟
أنت إيه رأيك يا مؤمن؟
أنا بصراحة أنا واخده للجواز، يعني أنا ظروفي مش سامحة أن أنا أكمل بقية جوازي للعفش والحاجة دي، فقلت أشوف القرض، فعايز أسأل قبل ما أعمله إيه.
يا مؤمن، مش أنت مؤمن؟
الحمد لله، مؤمن محب الله الحمد لله.
جميل يا مؤمن. الله عز وجل يقول لا تأكلوا الربا، ويقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم إن الذين يأكلون الربا إنما يأكلون نار جهنم، يأكلون نار، يحاربون الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حرم الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. ويقول ربنا عز وجل لآكل الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أترضى أن تدخل في حرب مع الله؟ فأنا أقول لك ابدأ حياتك بمال حلال ورزق حلال حتى يبارك لك ربنا عز وجل في حياتك. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازاي حضرتك؟
مرحبا، اهلا
وسهلا. انا عايز اعرف بس قبل ما الكعبة تتحول كان الصلاة اتجاهه ايه؟
نعم
حضرتك سمعني؟
حاضر.
وفي سؤال تاني.
نعم.
كان زمان بيعبدوا الأصنام، والأصنام دي كانت جوه الكعبة، لما ربنا حررها من إيديهم وإيه والصلاة كان جواها، كانوا بيصلوا جواها ولا حوالينها من بره؟ ولو كانوا بيصلوا جواها كان بيصلوا اتجاه إيه بالضبط؟ إحنا نعرف إن الصلاة يعني بره الكعبة في أي جهة يعني.
حاضر. السلام عليكم. أقول تقول قبل تحويل القبلة أين كان يصلي، كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ظل النبي بعد هجرته من مكة إلى المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، يصلي إلى بيت المقدس. هنا المدينة وهنا مكة وهنا بيت المقدس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المدينة يعطي ظهره للكعبة ووجهه لبيت المقدس، ظل على ذلك 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما صلى يرفع رأسه إلى السماء أن يوليه الله قبلة أبيه إبراهيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فكان النبي يصلي إلى جهة بيت المقدس حتى جاءت حادثة تحويل القبلة والنبي في المدينة، فاستدار رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه ليستقبل القبلة وهي الكعبة قبلة أبيه إبراهيم، ويعطي ظهره لبيت المقدس كما كان يتمنى ويرجو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقول كانت العرب في الزمن الأول في الكعبة أو حول الكعبة 360 صنما يصلي إليها الناس ويعبدونها، فكيف كان يصلي الناس؟ كانوا يصلون إلى نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضلتك لسه مجاوب على القرض. طب أنا ابني في ظروف صعبة جدا ومضطرين للقرض، خاطب بقاله سنتين وأكثر.
القرض الذي فيه القرض الذي فيه زيادة هذا ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا.
الضرورة حضرتك،
الضرورة في حالة واحدة أنه لا يجد ما يأكل أو متعرض للسجن أو للحبس لأن عليه دين.
أعفه
من الفتن، كل شباب المسلمين عايزين يعفوا نفسهم من الفتن، لكن أنا أقول دائما أولا لا يشترط عليك أهل العروس بتجهيز معين ولا تشترط عليهم بتجهيز معين، ندخل بأبسط الأمور، نحن نحب المفاخرة، ده احنا بنصرف آلاف الجنيهات على الفرح وعلى العرس وعلى الأشياء اللي بنشتريها، لكن أنا لو دخلت بأقل شيء واكتفيت به أنا وأهل العروس البنت تساهلنا في الزواج لكان خيرا مباركة، ولا أرى أن هذه ضرورة، وأسأل الله أن ييسر له، ومن التمس الحلال فإن الله يبارك له ويعوضه، من ترك بابا من الحرام لله عز وجل عوضه الله خيرا منه من الحلال. الأمر الثالث أنا أقول ما دمت أقترض وهسدد للبنك، تم نعمل مشروع الجمعية المشهور في مصر ده، نشترك 10-20 واحد في جمعية وأنا أخذ الجمعية أولا وأسدد قسط البنك أسدده للجمعية، وبدل ما أخذ القرض من البنك بفائدة تصل إلى 20% أعمل جمعية ولا أخسر شيئا، بل أتزود بالمال الحلال، وربنا يبارك لك فيه إن شاء الله ويعينه. من ثلاث حق على الله عونهم كما في مسند أحمد والحديث في سند مكان، متزوج يبتغي العفاف الله يعينه، الله يعينه ويرزقه من حيث لا يحتسب، بشرط أنه يلتمس الحلال ولا يرضى بالحرام أبدا. تقول الأخت طيب الناس اللي بتصلي داخل الكعبة، احنا عارفين اللي بيصلوا خارج الكعبة يصلون إلى أي اتجاه، المهم وجهه إلى الكعبة المشرفة. طيب وهو داخل الكعبة يصلي فين؟ كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث بلال وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الكعبة من جواها فيها 6 أعمدة 3 و3، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى مع بعض أصحابه صلى النبي وأعطى ظهره لباب الكعبة، دخل من باب الكعبة وأعطى ظهره لباب الكعبة، وجعل عن يمينه عمودين 2 وعن يساره عمودا، وصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الصحيح أي جهة داخل الكعبة صلي، لكن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا عم الشيخ؟
حياك وسلمك.
بعد اذن حضرتك يا عم الشيخ عندي سؤال فضل.
نعم.
هو انا مثلا يا عم الشيخ في واحدة اخطأت خطأ، فزوجها قال لها امسكي المصحف دوت وحلفي عليه ان انت ما اخطأتيش الخطأ ده، فبيقول لها لو انت اخطأت الخطأ ده تبقى محرمة عليا. فهي طبعا اضطرت انها تكذب عشان هي جوزها لو كده لو اتاكد ان هي خطأت الخطا ده هتبقى محرمه عليه.
نعم.
هي كده صح ولا خطا؟ والحلفان ده ايه ينفع هنا الكذب في الحاله ديت عشان البيت والاسره والعيال ما يتهدش؟ ولا حضرتك بالله عليك جاوبها ضروري لحسن هي تعبانه جدا.
اقول اسال الله السلامه لها ولسائر المسلمين اجمعين، وان يعفنا وان يعفها وان يحفظنا وان يحفظها. أقول أولا هي أخطأت لما فعلت الفعلة التي غضب منها زوجها والله أعلم ما هي هذه الفعلة. ثانيا هي ما كان ينبغي لها أن تعترف لزوجها بأي حال من الأحوال، بل إن الله ستر عليها فلا تفضح نفسها، وعليها أن تستر نفسها. وما دامت حلفت فهي حلف يمين غموس يمين، إذا كانت حلفت خطأ وحلفت وهي تعلم أنها كذبة فهذا يمين غموس من كبائر الذنوب، تتوب إلى الله عز وجل منها وتستغفر. لكن اللي عملته هو الصح، إنها لا يمكن تعترف على نفسها بالخطأ، لأن زوجها لن يرضى عنها ولن ينصلح حاله بعدها، فهي سترت نفسها، وجب عليها أن تستر نفسها، لكنها تتوب وتستغفر، تصلي لله كثيرا، تتصدق بصدقة، تندم ندما عظيما أن ستر الله عليها ولم يفضحها. وأسأل الله أن يستر علينا جميعا. نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. إذا أردت منك شيء
حياك الله.
وانا كنت اسال حضرتك معلش سؤال كده. انا كان عندي مشروع كده عامله محل يعني، وكنت بستثمر فيه فلوسي وكده، فساعات ببقى مزنوق او كده، فبضطر ان انا مثلا ايه ببقى محتاج فلوس او كده، فبشغل الناس مثلا فلوسها معايا، وبيبقى مثلا على موضوع حسب نسبه او كده يعني، انا بيبقى ليا نسبه وهم ليهم نسبه وكده، ولما ربنا يكرمني والفلوس بتبقى متدبره برجع لهم فلوسهم تاني وكده. ده في حاجه حرام او ربا او كده ولا ده كده حلال؟ نسبة طبعا غير متفق عليها يعني، مش نسبة
شخصة. الكلام جميل
يعني، حسب ما ربنا بيرزقني التلت لي، التلتين ليا والتلت ليهم.
التلتين لك والتلت له من الأرباح.
من الأرباح.
كلام جميل، هو ده الصحيح. هذا اسمه مضاربة، والمضاربة في الشرع صحيحة، إن أنا آخذ رأس المال وأنا أضارب بمهنتي وذكائي وتجارتي وخبرتي، هو برأس المال وأنا بالمحل والخبرة، على أن نتقاسم الربح بيننا، الربح بنسبة تلت إلى تلتين، ربع إلى ثلاثة أرباع، نص إلى نص، كما يسير الاتفاق بيننا. فلما ربنا يغنيك من فضله وعايز ترجع له فلوسه، رجع له فلوسه، لا شيء في هذا إن شاء الله. هذه مضاربة مشروعة. لا لا لا، هذه مضاربة مشروعة، هذا ليس قرض، إنما هذه مضاربة، لأنه يشارك. وبشرط كمان، إنك إذا كانت هناك خسارة أن يتحمل في الخسارة، يبقى لابد أن يتحمل في المكسب والخسارة بنفس النسبة، تلت أو نص أو ربع. نعم، نعود إلى سؤال الأخت اللي تقول كيف كان يصلي العرب؟ كانوا يصلون متجهين إلى الكعبة، وكانوا يصلون حول الكعبة، وكان بعضهم يدخل يصلي في داخل الكعبة وفيها الأصنام، لكنه كان يصلي إلى صنمه، لأن كل قبيلة كان لها صنم، كان فيها 300 صنم في داخل الكعبة وحولها. ولما فتح النبي مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدم هذه الأصنام، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. كان النبي انخسها بعصا من يد في يده فتخر الأصنام على وجهها، وقضى النبي على هذه الأصنام وهذه الآلهة. لكن الآن اللي بيصلي داخل الكعبة كما قلت، النبي صلى الله عليه وسلم استقبل، جعل باب الكعبة وراء ظهره وصلى، ومن شاء أن يصلي إلى أي جهة فالصلاة صحيحة في داخل الكعبة إن شاء الله. سؤال يسأل: دخلت الصلاة في نهاية الركعة الثانية عند التشهد الأول في صلاة الظهر، وفي نهاية الصلاة. السلام عليكم.
عليكم السلام، زي حضرتك يا شيخ بعد إذنك.
تفضلي.
أنا أم مريم لسه مكلمة حضرتك، أنا بس هي كانت عايزة تستفسر عن نقطة معينة. معلش يا شيخ، حضرتك بينت ان اللي هي عملته صح، بس دلوقتي زوجها قبل ما يديها المصحف اشترط عليها، قال لها ان هي هتبقى محرمة عليه لو كذبت، وهي اضطرت تكذب عشان تنجو.
كل هذا تهديد ووعيد وتخويف، وزوجها ان شاء الله تعالى ربنا يصلح حاله ويهديه، وكان المفروض ان العلاقة بينهم تكون علاقة احسن من كده، هي تحافظ على غيبته وتصون عرضه في غيبته ولا تفعل هذا الذنب، لكن اسأل الله تعالى ان هذا لا يكون له علاقة بالطلاق، وحتى لو علقه على هذا الشرط إذا كانت كاذبة فتحرم عليه، يبقى عليه أن يكفر عن هذه اليمين بإطعام 10 مساكين، بإطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام إن عجز. وممكن جدا هي تكفر عنه هذه اليمين إن شاء الله، لا يكون فيها طلاق. وإذا كانت ما هيش مطمئنة تروح إلى لجنة الفتوى وتسأل حتى يسمع منها بنفسها، وربنا عز وجل يتوب علينا وعليها. لكن هي عليها التوبة، عليها الندم على فعلها وعلى يمينها الكاذبة، وأسأل الله أن يتوب عليها. يقول: صليت الظهر ركعة ثانية وأدركت الإمام في التشهد الأوسط، وقام الإمام يأتي بالركعتين، فصلى الإمام ركعة خامسة زائدة، هو يعمل إيه؟ أقول: هذه الركعة الخامسة الزائدة باطلة، لأنها زيادة عن الصلاة، والزيادة فاسدة باطلة، لا تصح للإمام ولا للمأموم. وبناء عليه، اللي أدرك الإمام في الركعة الثانية في التشهد وجاب مع الإمام ركعتين، يجيب بعد ما يسلم الإمام ركعتين. طب الركعة الخامسة اللي جابها مع الإمام، هذه ركعة فاسدة باطلة، لا يعد، لا تعتد ولا يعدها شيء، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل أجر قراءة القرآن الكريم من الهاتف مثل أجر قراءته من المصحف؟ ما هو اللي في الهاتف ده مصحف، وهو القرآن، وهو المكتوب، إما مكتوب في ورق، وإما مكتوب على الهاتف، وإما مكتوب على حجر، وإما مكتوب على جلد، وإما مكتوب في الصدور، كله قرآن، وأجره سواء، لأن قراءة القرآن كما أخبر النبي له بكل حرف، له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله،
ربنا يبارك لك يا رب.
وفيك.
لو سمحت يا شيخ، واحد قال لابنه على الطلاق بالثلاثة من تبايت هنا ويلا عشان ما توعنيش في اليمين، هل ده يحصل طلاق ولا؟
وجده بات ولا ما باتش؟
هو بات،
وما يجوز له أن يحلف لا على أبيه ولا على أخيه ولا على جده. كيف يحلف على جده؟ يحلف على جده الأكبر، على أبيه الأكبر، كيف؟ كيف يرضى لنفسه؟
على ابنه يا عم الشيخ، على ابنه،
على ابنه. طيب، وحتى ابنه، ما يروح يبات فين؟ يبات في الشارع؟ يروح يبات مع أصحاب السوء؟ هو يبقى تحت عيني وأراقبه ولا أتركه يخرج من البيت أبدا. إياكم إياكم أن تخرجوا أولادكم من بيوتكم، فإن الشياطين تتلقفهم من أول ما يخرج من البيت، الشيطان بيتلقفه. فإن شاء الله يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، وهذه اليمين ليس الطلاق إن شاء الله، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أنا يا شيخ.
الله يحييك.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل. تفضل تفضل.
عايز اسال عن زكاه الذهب، زكاه مال الذهب، هل تطلع مره واحده ولا كل سنه؟
حاضر.
وبعدين عايز لو في فلوس تانية اضيف زكاه الذهب عليها، ولا فلوس زكاتها لوحديها لو عدت النصاب؟
تمام
تمام، فشكرا،
بارك الله فيك. اما زكاه الذهب فاختلف أهل العلم على طريقين: إن كان الذهب معد للزينة، وإن كان الذهب معد للركاز أو للظروف زي ما بيقولوا الناس، هل هو معد للادخار أم للزينة؟ منهم من قال إذا كان الذهب معدا للزينة فلا زكاة عليه إلا مرة واحدة، بل بعضهم قال إنها تدي لبعض النساء تلبسه مرة أو اتنين في الأفراح في الأعياد في البتاع يكفيها من باب الصدقات. ومنهم من قال لا زكاة عليه. أما إذا كان معدل للادخار، يعني أنا شريه علشان وقت العوزة وقت الحاجة، فهذا فيه الزكاة. الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم، مش الصحيح لا، الأولى والأجدر والأسلم للعبد، سواء الذهب كان للزينة أو للإدخار، إذا وصل ما يساوي 85 جرام ذهب وجبت فيه الزكاة، وزكاة الذهب 2.5%، ولا يضاف إلى المال زكاة الذهب لوحدها وزكاة المال لوحده. زكاة الذهب إذا وصل إلى 85 جرام ذهب فيها صدقة فيها زكاة 2.5%، وزكاة المال لوحده إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. طيب السؤال بيقول زكاة الذهب تطلع مرة واحدة في العمر؟ لا، كل عام كل حول تخرج الزكاة، والشاهد من ذلك حديث أم سلمة وحديث المرأة التي جاءت إلى النبي وحديث عائشة أم المؤمنين وحديث أسماء بنت أبي بكر لما جاءت المرأة إلى النبي ومعها ابنتها وفي يدها فتختان غوشتين كبيرة، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قال أهل العلم لم يسألها أنت جايبها للزينة ولا للإدخار، لكن قال لها وجبت فيها الزكاة. فنسأل الله أن يبارك في مالك. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم،
بقول لحضرتك أنا غضبانة عند أمي وكده، وزوجي هو اللي سابني وبقالي شهر وعايز أطلع عمرة مع أمي، ينفع مع أمي وأبويا؟ ينفع ولا منفعش؟
هو زوجك طلاقك؟
لا مش مطلقة، هو غضبانة عادي بس هو اللي سابني وبقالي شهر ما زعلش عني ولا أي حاجة خالص.
أنت ما زلت زوجة له ولا يجوز لك أن تخرجي إلا بإذنه ولا تسافري إلا بإذنه، تقري في بيتك، كان المفروض عليك ما تسيبيش بيتك، تقعدي في بيتك ما تخرجيش.
لا هو اللي يعني هو اللي كنت عن جاي عند أمي من غير غضبان، وهو اللي اتصل علي قال لي ما تجيش مش عايزك من غير أي سبب، يعني كنت جاي مش غضبان، هو اللي سابني، يعني جاي مش غضبان هو اللي سابني.
أنت عندك أولاد؟ عندك أولاد؟
عندي ولد واحد.
ومعاكي ولا مع أبوه؟
لا معايا أنا.
طيب السؤال، ليه زوجك عمل كده؟ لازم تكون عملت حاجة غلط. أنا مش هحاسبك ولا هسألك، لكن أنا أقول أصل حاجة لابد أن يكون هناك خطأ إما منك وإما منه، إذا كان منك فأنت تستحق العقاب، إذا كان منه فلا تسمحي له أن يبقى في البيت وحده. روحي وعودي في البيت وتبعي زوجك، خليك قريبة منه وحببي ابنك إليه، خليه يرتبط بولده دائما ويتعلق به، ما يستغناش عنه ولا ساعة ولا لحظة، خلي الولد دائما يقول لي يا بابا بحبك، يا بابا عايز أكل معاك، يا بابا أنا مستنيك مش عارف أنام من غيرك، دائما عودي. وأنا أقول هذا الكلام لكل الأمهات، خليه يرتبط بابنه، لكن الشاهد من السؤال أنك لا تسافري إلا بإذنه إن شاء الله. يقول هل يجوز للمسلم أن يصلي النافلة وهو جالس، وهل له الأجر كاملا أم نصفه سواء كان صحيحا أو مريضا؟ أقول طبعا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا إذا كان بغير عذر، لكن مريض والله تعالى أعلم، متعب أو بيعمل عمل فيه عناء ومشقة أقل ما فيها إنه يقوم يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ويركع ويسجد ثم يتم الصلاة وهو جالس، هذا إذا كان فيه مرض أو تعب إجهاد شديد، لكن من الأولى ألا يبدأ الصلاة وهو جالس، لا يبدأ وهو قائم، وهذا في الفرض وفي النفل، إذا كان قائما أو جالسا كما قال ربنا عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فكل حال يستطيعه الإنسان يفعل، لكن اللي بيستهتر بالصلاة وخلاص دي نافلة وبيصلي وهو جالس يبقى على النصف من صلاة القائم اللي واقف ياخذ نص الأجر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
تفضل يا أخي، أنا لست دكتور انا اخوك اخوك سعد تفضل.
جزاك الله كل خير. ازي حضرتك؟
الله يحييك يا اخي.
انا يا فندم محتاج بس استفسر من سؤال من حضرتك بس.
نعم.
انا يا فندم بالنسبه للصيام بعد نص من شعبين, ورد حديث عن السيده عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم بعد النص اذا مضى النص من شعبين من الاول.
نعم.
عايز اعرف هذا الحديث صحيح ام ضعيف يا فندم.
حاضر.
وعايز استفسر يا فندم بالنسبه للصلاه يا فندم قبل المغرب مثلا ركعتين سنه او ركعتين تحيه المسجد يا فندم.
يعني بعد اذان المغرب ولا قبل الاذان؟
قبل الاذان يا فندم.
قبل الاذان
تحيه المسجد او سنه الوضوء.
نعم
تمام.
حاضر.
جزاك الله كل خير يا فندم.
واياك. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت أخذ الشيخ دلوقتي, أنا كنت شاري بيت من واحد وكنت شاريه على الطوب الأحمر يعني, وجبت محارته وشطبته تشطيب يعني شبه كامل يعني. فالمهم حبينا نرجع في البيع. أنا قعدت شهر ونص في حوالي يعني شهر ونص من الشغل بتاعي على أساس أنه أوضب في البيت ده, لان كان ثلاث يعني وضبت فيه ثلاث ادوار.
نعم.
فالمهم طبعا هو جاي يطلب يعني جاي عايز مثلا نرجع في البيع وكده, فقلت له انا عايز اللي صرفته. فالمهم انا كنت سالب فلوس فالتبس على الامر وبتاع. فالمهم ايه, رحت كاتب ايه, قلت له انا عايز 43,000 جنيه. فالمهم قال لي ايه, قال لي طب فقط لي الحاجه. فما جيت فقط الحاجة سيراميك محارة نجارة الكلام ده كله, فطبعا ما لقيتش الحاجة دي الحاجة اللي انا شطبتها دي قد المبلغ اللي انا استلفته. فروحت كاتب الحاجات بال 43,000 اللي انا كتبته.
انت دلوقتي
ايه
دفعت فلوس البيت كاملة؟
ايوه.
واشتريته وخلاص وانتقلت الملكية اليك؟
ايوه.
وهو اللي عايز يرجع البيعة؟
اه.
يبقى يشتري من جديد, ملوش دعوة بقى شطبت ما شطبتش, يبقى تشتري بيع جديد. ده الصحيح.
هو ده اللي حصل. فضلت الشيخ ان هو ايه قال لي
ولا تفقط له ولا تفقط له ولا تترمم له.
اللي حصل ان انا فقطت له.
يا سيدي هذه اولا في البداية قضية نزاع, وقضية النزاع لابد من سماع الطرفين أنت وهو. يبقى لازم تقعدوا مع راجل من رجال قريتكم أو بلدكم, راجل خبرة وراجل أمين يحكم يسمع منك ويسمع منه. لكن أنا أقول طالما أن البيع انتهى والملكية انتقلت إليك, هو عايز يشتري البيت يبقى يشتري شراء جديد بثمن جديد اللي انت تحدده. زي ما هو حدد سعر البيع لما جه يبيع, انت حدد سعر البيع لما تيجي تبيع, والامر على الساعة.
طب دي واحد. بص حضرتك يعني دلوقتي انا حصل اللي حصل وفقدت له. فالمهم انا حسيت ان انا ايه زي ما تقول ان انا جيت عليه في الفلوس.
جيت عليه. نعم.
فقلت له رحت له قلت له يعني ايه يعني انا مثلا انا كنتش بكتب الموضوع, كنت بحطه بالزياده ومش عارف المبلغ كام, فانت مسامحني؟ قال لي انا مسامحك. كده انا ذمتي بريئه قدام ربنا.
ما هو هسالك سؤال, هل انت كنت ماكر, كنت متعمد انك تظلمه وتزود عليه, ولا كنت بتعمل اقصى ما تعتقد يعني غالب ظنك بتهيأ لك ان هي تساوي كذا؟
لا هو انا كتبت على اساس الفلوس اللي انا سالفها.
خلاص انت اولا واخيرا زي ما قلت لك هذا بيع جديد بالسعر اللي انت عايزه وبالثمن اللي تحدده, ولا شيء عليك ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. نعم.
قلت الشيخ خالد معك.
مرحبا يا اخي.
الله يخليك. قلت الشيخ انا والدي اخويا توفى سنه 95 ووالدتي كانت عايشه, ووالدتي توفت سنه 2003.
نعم.
بنطلب من ابناء الاخ ان احنا الميراث بتاعها دلوقتي, فبيقول لي لا.
مين اللي بيقول لك لا؟
ابن اخويا بيقول لي لا. ليه؟ لانها كانت ساعه بدايه الامر كانت نزلت عن المرأة لبنته الصغيرة بس ما قالولهاش المرأة قد ايه، وبعد كده رجعت في الكلام تاني وقالت انا عايزة مراتي من الاحداث اللي كانت بتحصل كل شوية من ولاد اخويا.
وابوك اين هو؟
ابويا متوفي قبل ليهم هم الاثنين.
طيب وليك اخ تاني؟ ليك اخوة تانيين؟
ليا اخوة تانيين وطلبوا المراث. كل ما والدتي تطلب المراث يقولوا لها انت محتاجة منهم حاجة، انت مش محتاجين منهم حاجة بتاع كده.
طبعا
نحكتوها.
اخوك هذا لما توفي له اولاد ولا ملوش اولاد؟
له ولدين واربع بنات وزوجته.
اذا امك لها السدس.
ليها السدس بنقول له كده.
حقكم هذا السدس
يعني من
شرعا،
حقنا شرعا،
حقكم شرعا.
بيقول ان هي اتنزلت. هل من حقها انها تتنزل عن الميراث كله؟
طبعا هي من حقها في حال حياتها ان تتنازل، لكنها تكون آثمة لانها فضلت واحد على واحد، وفين اثبات التنازل ده؟ وانا زي ما بقول يا اخويا هذه قضية نزاع، المحكمة او رجل صالح في بلدكم هو اولى بحل هذه القضية، وما تخسروش ولاد اخوك من اجل هذه المواريث، هذه دنيا زائلة، وإن شاء الله تقعدوا مع بعض أو حد كبير يقعد معاكم ويحكم بينكم، لأن هذا حق شرعي لا يجوز الجور عليه. ربنا عز وجل يقول وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، فهذا أكل للميراث لا يجوز، والله تعالى أعلم. نعود إلى أخينا الذي سأل الصيام. نعم السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
نعم يا اخي.
مع حضرتك محمد غفار. انا كنت بسال بس دلوقتي على زكاه الزروع، يعني الغله لما كنا بندرسوها كنت بنطلع مثلا على 20 شكاره شكاره، تمام؟
نعم.
دلوقتي مثلا انا ماجر الارض السنه دي، الايجار اللي انا واخده ده في زكاه برضه ولا ما فيهوش؟
انت مأجر الارض للناس؟
لا انا مأجر الارض لناس تانية. انا خدت ايجار، خدت 2000 جنيه ايجار الارض دي في السنه، والارض دي مش معايا السنه.
الايجار يعني المال الذي تاخذه من الارض يضاف الى بقيه الاموال اللي معاك، انما زكاه الزروع واتوا حقه يوم حصاده. زكاه الزرع بتخرج من الزرع، لكن الايجاره والفلوس اللي انت بتقبضها والتجارة اللي بتتجرها بتجمع كل الأموال اللي معاك في البيت، فإذا بلغت النصاب ومر عليها سنة هجرية وجبت فيها الزكاة، لكن 2000، 3، 4، 10، 20 كل هذا لم يبلغ النصاب وليس فيه زكاة. نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
نعم.
السلام عليكم حياتك سماني.
عليكم السلام تفضلي.
بعد إذن حياتك فضيلة الشيخ، أنا كنت شاركت، يعني أنا كنت فاتحة مشروع قائم كويس، كنت مهتمة جدا يكون بالضوابط الشرعية اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا أنا عندي طفلة صغيرة فما كنتش متفرغة للمشروع ده، فطلبت عملت إعلان في الجورنان طلبت المشاركة بالمجهود وبالمال، جزء بسيط من المال. تفضلت أخت كريمة، هي كبيرة في السن شوية، حطت مبلغ من المال. الكلام ده كان بالضبط من حوالي سنتين. المهم أنا كنت قلت لها أهم حاجة الله يرضى عليكي مش مال فقط، ومبلغ كان مش بالنسبة لمبلغي أنا، مبلغي أنا كبير جدا. قلت لها المبلغ مش مهم قد ما أنا عايزة حد يوقف مكاني في الحسابات، لأني بيحصل سرقة وكده وإهمال وكده، فالله يرضى عليكي تكوني متواجدة، يعني شيلي معايا الشغل. قالت لي حاضر، وأنا بفهم في التجارة وهي بكالوريوس تجارة وكي. كل حصل ان في خلال السنتين دول، عايز اقول لحضرتك، بعت عربيتي، بعت ذهبي، بعت اللي ورايا واللي قدامي، تقعد العمال معاها تقعد تهزر معاهم، تيجي تسالها في الحسابات تقول لك اصل في 100 جنيه ناقصه، اصل ما كتبتش ده، اصل المهم بقيت انا طبعا عشان بنتي طبعا مريضه ما كنت دايما ببقى قاعده معاها، الفتره اللي غيبها بتسرق جامد جدا، لحد ما خسرت جامد جدا في السنتين دول. المهم جيت بعد كده صعبت عليها عشان كبر سنها، فقلت ما تخسرش هي، احاول ارد لها الفلوس، طبعا مش عارفه ارد لها الفلوس خالص. بتقولي لا دول كده يعتبروا سلف. قلت لها انا مش جايباكي تسلفيني، انا كنت جايباكي تشاركي بالمجهود والمال، انا خسرت وبعت عربيتي وبعت ذهبي، فالخساره المفروض وقعت عليكي. سالت قالوا لي هي المفروض الخساره بينكم وبين بعض الا اذا كان هبه انت بتهبيها لوجه الله، انا دلوقتي لا املك اعمل كده. فاستلفت مبلغ قرض قرض حسن من الناس وبحاول اعمل اول مشروع تاني، هل حرام عليا لو قلت لها خلاص اتفضلي جزاك الله خيرا ما تكمليش معايا وانا مكمله في مشروعي واحاول اسدد الفلوس بتاعت الناس، ولا كده حرام ابقى قاسمه خدت فلوس ست كبيره واستحلتها؟
انت صاحبه المشروع وهي شريكه معك بالمال القليل، فالمفروض ان الإدارة تكون لصاحب رأس المال الأغلب، وصاحب رأس المال الأغلب هو أنت، يبقى ترجع لها حقها اللي دفعته، سواء كانت بتاخد منك طول هذه المدة أرباح أو أموال هي حرة، هي تأخذ ما أخذت، لكن أنت من حقك ترجعي لها مالها وتستقلي بالمشروع، وهذا أولى وأحسن. إن أكثر الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، نسأل الله السلامة والعافية. وإنت بتدلها حقها حاولي تصلي معها إلى حل مرضي يرضي ربنا عز وجل. هي المفروض تتحمل في الخسارة كما كانت تتحمل في المكسب، لكن لا تأثمي إن خرجت من المشروع. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة شيخ حضرتك، أنا أخويا شغال، أخويا شغال في شركة.
الصوت بيقطع وأنا مش سامع، روحي في مكان كويس ووطي التلفزيون.
أنا سمحت يا شيخ، أنا أخويا شغال في شركة، ففي الشركة دي هو بيشتغل يعني بيبيع حاجات على النت، وبيجيب أشخاص يشتغلوا معاه في نفس الشركة، فلما بيجيب أشخاص والأشخاص دول يجيبوا أشخاص تانيين بياخد فلوس، فهذا يعني
هذا النظام الذي يسمى بالتسلسل الهرمي أو بالمعرفش الطريقة الصينية أو بالطريقة الإنجليزية اليونانية الألمانية، كل هذا قال أهل العلم من المعاصرين لا يصح ولا يجوز، وهذا النوع من أنواع التجارات فيه كلام، الأولى تركه والبعد عنه. نعم. مسألة مهمة جدا تثار هذه الأيام هي مسألة النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان فلا تصومه، إذا انتصف شعبان فلا تصومه، والحديث في سنن الترمذي، قال أهل العلم هذا الحديث وإن كان في سنن الترمذي فهناك ما هو أصح منه، كما قال العلامة الألباني في صحيح الإمام مسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا يوما كان المرء يصومه، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، يبقى كيف ينهى عن الصيام بعد نصف شعبان ثم يقول لا تقدموا رمضان، يعني لا تصوموا قبل رمضان بيوم أو يومين اللي احنا بنسميه يوم الشك. إذن يجوز على حديث النبي الذي في صحيح الإمام مسلم يجوز أن يصوم في النصف الثاني، إما لا تصوم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يعني إيه؟ يعني هذا لمن لم يكن يصوم طوال العام ثم لما انتصف شعبان بدأ يصوم حتى يصل شعبان برمضان، هذا هو المنهي عنه. هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان؟ نعم يجوز، لمن كان يصوم الاثنين والخميس يصوم، لمن كان عليه كفارة يصوم، لمن كان عليه قضاء أيام فاتت في رمضان الماضي وما فيش فرصة إلا دلوقتي يصوم، لكن الذي لم يكن يصوم طول العام هو الذي ينطبق عليه الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لكن الصحيح أنه يجوز الصيام لمن كان معتاد اللي متعود. في ناس بتصوم شعبان كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة كان يصوم شعبان كله، معنى كله يعني إيه؟ يعني بيصوم أكثر من النص كله إلا قليلا، يبقى معناه أنه كان بيصوم في النص الثاني، فهذا الكلام منتهي. وعلشان ما نقعدش نتكلم في هذه المسألة كثير كثير جدا، لو واحد شاف واحد أو واحدة شافت واحدة صايمة بعد 15 شعبان تقول لها نهى النبي عن صيام النصف الثاني من شعبان، لكن هي مش عارفة بقية الأحاديث ولا أقوال أهل العلم في المسألة الذين وفقوا بين حديث الفعل والنهي، وهذا هو الكلام المناسب. يقول إذا دخل المسجد قبل أذان المغرب هل يصلي؟ هذا وقت يقال له وقت الكراهة، هل يصلي؟ قال الإمام الشافعي: تجوز الصلاة في أوقات الكراهة التي تسمى بالصلاة التي لها سبب، يعني دخل المسجد قبل المغرب يصلي تحية المسجد، لأن هذه ليست نافلة مطلقة إنما هي صلاة لها سبب. توضأ قبل المغرب يصلي ركعتين، حديث بلال: ما أحدث إلا وتوضأت وصليت في ساعة من ليل أو نهار، وأقره النبي بل شهد له أنه في الجنة وسمع دف نعليه في الجنة. قال: حدثني بأرجى عمل عملته. قال: ما أحدثت في أي ساعة من ليل أو نهار إلا توضأت وصليت. يبقى فيه دلالة على أن الصلاة التي لها سبب تجوز في أوقات الكراهة، تجوز في أوقات الكراهة، تحية المسجد أو صلاة سنة الوضوء يجوز إن شاء الله تعالى. يقول سائل: ما حكم جهر المرأة بالقراءة في الصلاة؟ نعم، يجوز للمرأة بين النساء أن تصلي بهن إماما وتكون في وسط الصف وتصلي كما يصلي الرجل في الصلاة الجهرية، صلي جهرية، وفي الصلاة السرية تصلي سرية، يعني يجوز لها أن تجر. طب إذا كانت المرأة في بيتها هل يجوز أن ترفع صوتها بالقراءة في الصلاة؟ نعم يجوز، بشرط ألا يكون فيه تشويش على نائم أو على مصلي، أو يسمع صوتها الرجال الأجانب عنها، لكن في بيتها تصلي وتجهر بالصلاة. وربنا عز وجل يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا. فالأولى الوسط، أن تسمع نفسها بالقراءة وتقرأ وتجهر حتى لا تنام أو حتى لا تسهو في صلاتها. يقول: هل يجوز الزواج ممن رضعت من جدته لأمه 40 يوما؟ جدته لأمه، يعني صارت أختا لأمه، يعني صارت خالته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذه المرأة صارت خالة له، ولا يجوز الزواج بالخالة. نعم نعم، ليه كذا؟ طيب، وفي الختام أستودعكم الملك السلام، وأسأل ربي لي ولكم أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن والبر والإحسان والتوبة والإنابة إلى الواحد الديان، وأسأله تعالى أن يغفر لنا خطأنا وزللنا وأن يصلح حالنا وأحوالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني.